قال حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو المليح قال حدثني يزيد بن يزيد قال حدثني يزيد بن القصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمع حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عن
أنا
أو غيرها؟ قال صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأتوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن وهو بمعنى الذي قبله فقد هممت أن آمر فتيتي بأن يجمع
حجما من حطب.
فتيتي المقصود الفتية جمع فتى, والمقصود بذلك يعني جماعة من أصحابه أو يعني غلمانه أن يجمعوا حجما من حطب. أيوه.
ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة.
يعني ليسوا معذورين, ليسوا مرضى, يعني ما في مرض يمنعهم من الخروج إلى المسجد, لأن الذي يستحق العقوبة هو الذي ليس به علة. أما من كان مريضا فهو معذور, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالذي كان يصلي الجماعة وهو صحيح ثم أصابه المرض هو معذور في التخلف عن الجماعة, ومع ذلك الله تعالى يكتب له ما كان يعمل وهو في حال صحته. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. أيوة.
قال فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنها أو غيرها؟
قال يزيد بن يزيد
نعم
قال يزيد بن يزيد قلت ليزيد بن الأصم يعني شيخة في هذا الإسناد الجمعة عنها أو غيرها, يعني هل أراد الجمعة أي تخلف عن الجمعة أو غيرها, يعني من الجماعات والصلوات الأخرى التي هي غير الجمعة. فقال صمت أذناي إن لم أكن سمعته من
إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله
إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره يعني يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها, يعني أنه أطلق ذلك يعني فيشمل الجمعة والجماعة, يعني معناه يكون شامل الجمعة والجماعة, لأن الجمعة واجبة والجماعة واجبة, الحضور للجماعة واجب والحضور للجماعة واجب, والحديث مطلق ما ذكر جمعة ولا غيرها فيشملها ويشمل غيرها, يعني هذا هو الأصل.
قال حدثنا النفيلي
تعيد المتن.
قال سمعت يقول يزيد بن الأصم سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمع حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها؟ قال صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها,
يعني أنه يحدث أنه سمع ذلك من أبي هريرة ويقول صمت أذناي إن لم أكن سمعته يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صمت أذناي يعني الأصل يقال صمت أذناي, يأتي الفاعل مع الفعل ولكنه جاء الضمير والفاعل مظهرا, الفاعل مظهرا جمع بين الضمير وبين المظهر.
حديث البارحة نعيد حديث البارحة. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في التشديد في ترك الجماعة قال حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو المليح قال حدثني يزيد بن يزيد قال حدثني يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمع حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها؟ قال صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يقوله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي بعض الأحاديث المتعلقة في هذه الترجمة وهي التشديد في ترك الجماعة، والتي مقتضاها ومؤداها إلى أن صلاة الجماعة واجبة، وأن من تركها أو من لم يقوم بهذا الواجب فإنه آثم ويستحق العقوبة، وقد مر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بأن يأمر رجلا فيأم الناس، ثم يأمر بحطب فيحطب، ثم يأمر رجلا فيصلي بالناس، ثم يخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار، وجرمهم الذي استحقوا فيه هذه العقوبة أنهم لا يشهدون الصلاة، يعني لا يشهدون الصلاة جماعة، وهذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة. ومما يدل على وجوبها أن الله عز وجل أمر نبيه بأن يصلي بالناس صلاة الخوف، وجاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بصفات متعددة، وإذا كانت الجماعة لم تترك في حال الخوف فهذا يدلنا على وجوبها، وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق من تخلف يدل على وجوبها، وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابن مكتوم وكان أعمى وطلب منه أن يأذن له أن يصلي في بيته لأن له قائد لا يلائمه في المجيء إلى المسجد، وقال له عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لرجل أعمى فهذا يدلنا على وجوب الجماعة. الحاصل أنه قد ورد أدلة متعددة تدل على وجوب الجماعة، ومن العلماء من قال إنها شرط، ومعنى هذا أن الإنسان لو صلى منفردا لم تصح صلاته، وهذا غير صحيح، لأنه قد جاء ما يدل على أن صلاته صحيحة، وقد فاته خير كثير، حيث قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة أو ب25 جزءا، فهذا يدلنا على أن الصلاة صحيحة وأن صلاته صحيحة، ولكن الذي ما صلى جماعة ترك أمرا واجبا عليه فيأثم لهذا الترك. ولهذا أبو داود رحمه الله عقد ترجمة في قوله التشديد في ترك الجماعة، يعني أن الأمر ليس بالهين والأمر خطير والأمر عظيم، وصلاة الجماعة شأنها عظيم، وقد ورد فيها نصوص متعددة تدل على وجوبها. وأورد أيضا أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد أمرت أن أمر فتيتي أن يجمعوا حزما من حطب ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة من غير علة، يعني أنهم يتخلفون في بيوتهم ويصلون في بيوتهم، ولم يكن هناك مرض يمنعهم، ولم يكن هناك علة تكون عاقة لهم وغير متمكنين بسببها من أن يأتوا إلى المساجد. فهو كما دل عليه يدل على ما دل عليه الطريقة السابقة التي فيها هم الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها زيادة أن ذلك من غير علة. ومن المعلوم أن هذه الزيادة ومقتضاها لا شك فيه، وسواء أتت أو لم تأتي، لأن المكلف هو الذي قادر، وأما من كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هذا فيه زيادة إيضاح وبيان أن تخلفهم لم يكن لعذر، وإنما كان كسلا وخمولا وعدم إقدام على هذه الصلاة التي فيها الخير العظيم وفيها الثواب الجزيل وفي التخلف عنها وفي تركها الإثم والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على خطورة ذلك وأنه ليس بالأمر الهين. وقد قال أحد الرواة ليزيد بن الأصم يعني هل عن الجمعة أو غير الجمعة, فقال إن الذي سمعته من أبي هريرة هو هذا اللفظ ولم يذكر جمعة ولا غيرها, ولكن عمومه ولفظه يقتضي على أن الجمعة وغير الجمعة كلها يجب الاتيان إليها ويجب حضورها وشهودها, وأن الأمر ليس خاصا بصلاة دون صلاة, بل الجمعة والجماعات كلها يجب حضورها ويجب الذهاب إليها. ولما سأله قال صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثر ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني يروي ذلك, وهذا يفيد التأكد من السماع وأنه متحقق من السماع وأنه بهذا اللفظ المطلق الذي لا يختص بجمعة ولا بغير جمعة وإنما يشمل الصلوات كلها جمعة أو جماعات. وقوله صمت أذناي الأصل أن يقال صمت أذناي, فيكون الفعل اسم ظاهر, وهنا فيه الجمع بين الاسم الظاهر وبين الضمير, بين الاسم الظاهر وبين الضمير. قالوا وهذا من قبيل ما جاء في القرآن من قول الله عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا, وأسروا النجوى الذين ظلموا, ففيه الجمع بين الضمير وبين الاسم الظاهر, لأن الضمير في قوله أسروا وقوله الذين ظلموا اسم ظاهر مؤداهما واحد ومقصودهما واحد. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, يتعاقبون فيكم ملائكة, ففيه الجمع بين الضمير وبين الاسم الظاهر. وكذلك هي اللغة التي مشهورة بقول القائل أكلوني البراغيث, فإن فيه الجمع بين الاسم الظاهر وبين الضمير. نعم.
الإسناد قال حدثنا النفيلي,
حدثنا النفيلي هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل ثقة أخرج له حديثه البخاري وأصحاب السنن.
عن أبي المليح,
عن أبي المليح وهو
الحسن بن عمر.
نعم الحسن بن عمر ولا عمر؟
ابن عمر أو عمر.
نعم الحسن بن عمر ابن عمر أو عمر, وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن يزيد,
عن يزيد ابن يزيد وهو مقبول أخرج حديث أبو داود.
نعم ومجهول,
مجهول أخرج حديث أبو داود وحده.
ترجح أنه الثاني, ترجح أنه الثاني
اللي هو قال أنه إلا فمجهول.
أيه.
والله الله أعلم, ما أدري, محتمل. نعم يعني من هو الأول؟
يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي.
يزيد بن يزيد بن جابر؟
إيه. الأزدي الدمشقي ثقة.
نعم. على كل هو الاحتمال قائم, ولكن الإشكال إذا كان بين ثقة وضعيف طبعا الخلاف يؤثر أو الاختلاف يؤثر أو الاحتمال يؤثر, لكن الحديث يعني كما هو معلوم يعني ما جاء من هذه الطريقة وحدها, بل جاء من طرق ثابتة في الصحيحين ويعني وفي غيرها, ومن الحديث المتقدم حديث أبي هريرة الذي هو باللفظ الأول, فهو يعني معناه ومقتضاه مطابق, يعني ما فيه إشكال, يعني لأنه ما جاء بشيء جديد وما فيه إلا بكلمة من غير علة, ومن غير علة هي لو لم تأتي فهي مقصودة, لأن من كان مريضا فهو معذور, ولا يعني يهم بتحريق البيت على من تخلف وهو مريض, وإنما يكون ذلك في حق من كان غير معذور, أما المعذور فله أن يصلي في بيته ولا إثم عليه, بل إنه مأجور على ما كان يحصله وهو صحيح، كما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم.
عن يزيد بن الأصم،
عن يزيد بن الأصم وهو ثقة أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال: حدثنا هارون بن عباد.